بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تعليقات العلامة العثيمين على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لعلامة السعدي رحمه الله. قاعدة العشر.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى القاعدة العاشرة، قال: في الطرق التي في القرآن دعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، قال: يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان.
ما هي الطرق في القرآن الكريم لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم؟ طبعا كما قلنا أخواني دائما أبدا بأن القرآن كتاب هداية، هداية في كل باب، فمن ضمن هداية القرآن التي ينبغي أن نعتني بها طرق القرآن في دعوة الكفار. أظن دي مسألة عنوان مهم مهم مهم. طرق القرآن يعني بيان الله سبحانه وتعالى، الطريقة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لدعوة هؤلاء الكفار ما هي؟ هذه مسائل كبيرة يا إخواني، مسائل عظيمة، ولهذا كتب السلف ترغم أنفك على تعلم الحق في كل مسألة. أنت في فرق بين شيخ يجلس ويعطي الطلبة ما يختار، وفي فرق انه الكتاب يلزمنا بما يختار فيعلمنا الحق بقواعده وضوابطه المفيدة المستقيمة بفضل الله سبحانه وتعالى التي لا محل للاجتهاد فيها. يبقى ما تقولش بقى شيخي اخطأ وشيخي اصاب، شيخي كويس شيخي مش كويس، لا، ده هي قواعد ايه؟ العلماء. يبقى انت بتأخذ الهداية باعلى ايه؟ اسناد، باعلى اسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف، وتقوم الحجة على المعاند على المعاند. هذا أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تقطع نفوسهم على طاعته حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستستبدل
بغضاء وعداوة.
ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال: ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام، ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، إنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، أنهم لما آثروا الباطل على الحق.
سبحان الله، دائما أكثر الحوائل بينك وبين اتباع الحق الأغراض النفسية. هذا الأخ فلان في المنطقة ده مش لا يتبع الحق، ليه؟ معروف أصل كان، وبعدين هيتسحب من الزعامة، وبعدين أصل كان هو الأول، أصل كان هو الآخر، أصل هو يرى، أصل هو مش عايز، أصل هو شاف الأخ قفز، أصل هو، هي أغراض نفسية أكثر شيء، وأنها رياسات وأغراض نفسية. لو جاء الأمر من قبله لجله وقال أنا مع أهل الحق، لكن لما جاء الأمر بعيدا عنه خلاص. لما تأخر هو في الفهم للحق وسبقه تلميذه قال لا ده ينفع الكلام ده، يعني الولد اللي كنت بعلمه هيبقى هو الشيخ وانا لا 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 مش نفع الكلام ده. احنا بقى نحاول نحول بين، فاكثر ذلك هي الاغراض النفسيه. والله يا اخوان اكثر من 90% يحول بين الناس وبين اتباع الحق والاغراض النفسيه دي، اغراض نفسيه. هات كده كل واحد في راسك كده، اظن كل واحد في راسه مثلا 20 واحد كلهم يجمعهم العنوان ده، غرض نفسي، غرض نفسي. ايه يا ابني ما تجيش ليه يا حبيبي؟ غرض نفسي. واخد بالك ان هو هيجي يبقى عسكري، هو دلوقتي اصلا عقيد، ينفع يبقى عسكري؟ ما ينفعش. واخد بالك اصل ده ليه مصلحه هناك قرشين كده مش عارف كده، واخد بالك؟ اصل هو هنا الرئيس هناك مش هيبقى رئيس، اصل هو فلان سبقه كذا كذا كذا، اصلا هو عرث وترجم له بان شيخه هو انجب تلميذ عند الشيخ فلان، فالشيخ فلان هيسقط وانا هبقى، يبقى لا انا والشيخ. اغراض متعدده وتجمعها كلمه رياسات واغراض نفسيه، انما قله براهين ونقص حجج هذا لا يوجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن،
ولهذا لا يوفقون إلى الهداية والاستقامة، وسدت عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
أنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم.
هذا فصل عظيم جدا إخواني، وهذه قاعدة طيبة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف منهم. فأولا بيان محاسن الشرع والدين، انتبه دي طرق قائمة على طرق دعوة الكفار. فواحد بيان محاسن الشرع والدين، لأنك إذا عرفت المحاسن دفعك إلى التزام هذا الدين. اثنين محاسن النبي صلى الله عليه وسلم ومحاسن دعوته. ثلاثة تخويف هذه الأمم، هذه الأمة لو خالفت بأخذات الله للأمم السابقة فسيفعل بكم ما فعل بالأمم السابقة. أربعة التنبيه على ما في هذه الأديان الباطلة من الشرور وكذا وبضدها تتميز الأشياء. خمسة يحذروا من طاعة رؤسائهم في الشر، فإنهما أوقع الإنسان في الشر إلا تقليد الأباء والأجداد، أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بعد ذلك التذكير بنعم الله وألائه جانب المواعظ عسى أن يرتدعوا. بعد ذلك شرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بين ذلك وبين دين الإسلام. بعد ذلك الدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، فإن وصل لدرجة العناد توعد بالعقوبات. بعد ذلك شرح الأسباب التي تمنع من الاستجابة إلى الهدى حتى يكون الإنسان على بينة، وعلى رأسها الرياسات وإيه والأغراض النفسية. كل دي طرق مهمة جدا في الدعوة إلى الله أن يعرفها الإنسان، ولهذا أنت تعرض منهجك بهذه الطرق، لأن هناك أعداء للسنن فتعرف منها بيان محاسن الإسلام، بيان محاسن السنة، بيان فضيلة أهل السنة، بيان فضيلة من يتمسك بالسنة كذا كذا. بعد كده اتباع، تعميق الاتباع والسنة في نفوس الناس، ويعرض ذلك التقليد الأباء والأجداد. بعد ذلك بيان ما عند المخالفين من قبح اعتقاداتهم وكذا 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 إلى آخره، يعني نفس الطريقة التي كانت في القرآن الكريم في دعوة هؤلاء. نعم.
قال القاعدة الحادية عشرة: قال كما أن المفسر للقرآن راعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها.
نقف من القاعدة الحادية عشر.